بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع 27، معرفة آداب المحدث. وقد مضى طرف منها اقتضته الأنواع التي قبله. قال: علم الحديث علم شريف يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وينافر مساوئ الأخلاق ومشاين الشيم، وهو من علوم الآخرة لا من علوم الدنيا. فمن أراد التصدي لإسماع الحديث أو لإفادة شيء من علومه فليقدم تصحيح النية وإخلاصها، وليطهر قلبه من الأغراض الدنيوية وأدناسها، وليحذر بلية حب الرئاسة ورعوناتها. وقد اختلف في السن الذي إذا بلغه استحب له التصدي لإسماع الحديث والانتصاب لروايته، والذي نقوله إنه متى احتيج إلى ما عنده استحب له التصدي لروايته ونشره في أي سن كان، لا يشترط له سن معين، متى ما احتيج إلى علمه حده، وكذلك الفتية كذلك متى ما صار أهلا للاجتهاد أفتى ولو لم يكن في سن كبير. قال: وروينا عن القاضي الفاضل أبي محمد بن خلاد رحمه الله أنه قال: الذي يصح عندي من طريق الأثر والنظر في الحد الذي إذا بلغ الناقل حسن به أن يحدث وأن يستوفي 50، لأنها انتهاء الكهولة وفيها مجتمع الأشد. قال سحيم بن وثيب: أخو 50 مجتمع الأشد، أخو 50 مجتمع الأشد، عندي بالتنكير كنب، أخو 50 مجتمع أشد، ونجذني مداورة الشؤون. قال: وليس منكرا أن يحدث عند استيفاء 40، لأن حد الاستواء ومنتهى الكمال. نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40، وفي 40 تتناهى عزيمة الإنسان وقوته، ويتوفر عقله ويجود رأيه. وأنكر القاضي عياض ذلك على ابن خلاد، وقال: كم من السلف المتقدمين ومن بعدهم من المحدثين من لم ينتهي إلى هذا السن ومات قبله، وقد نشر من الحديث والعلم ما لا يحصى. هذا عمر بن عبد العزيز توفي ولم يكمل 40، وسعيد بن جبير لم يبلغ 50، وكذلك إبراهيم النخعي، وهذا مالك بن أنس جالس للناس ابن نيف 20، وقيل ابن 17، والناس متوافرون وشيوخ وأحياء، نيف 20 وقيل ابن 17 لمن مالك. وكذلك محمد بن إدريس الشافعي قد أخذ عنه العلم في سن الحداثة وانتصب لذلك والله أعلم. قلت: ما ذكر ابن خلاد غير مستنكر، وهو محمول على أنه قال في من يتصدى للحديث ابتداء من نفسه، في من يتصدى للتحديث ابتداء من نفسه من غير براعة في العلم تعجلت له قبل السن الذي ذكره، فهذا إنما ينبغي له ذلك بعد استيفاء السن المذكور، فإنه مظنة الاحتياج إلى ما عنده. اللغة عني ولو آية ليبلغ الشاهد الغائب، رب حام الفقه لمن هو أفقه منه، ورب حام الفقه ليس الفقيه. هذا عام يشمل كبير السن وصغيره، كل من حوى شيئا من العلم بلغه سواء كبر سنه أو قل، سواء برع أو برع في العلم أو ليس كذلك يبلغ ما عنده من العلم. ورب حامل فقه ليس بفقيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أما الذين ذكرهم عياض ممن حدث قبل ذلك، فالظاهر أن ذلك لبراعة منهم في العلم تقدمت ظهر لهم معها الاحتياج إليهم فحدثوا قبل ذلك، أو لأنهم سئلوا ذلك إما بصريح السؤال وإما بقرينة الحال. كلام ابن خلاد مردود، تأويل ابن الصلاح أيضا لكلام ابن خلاد فيه نظر. قال: وأما السن الذي إذا بلغه المحدث انبغى له الإمساك عن التحديث، فهو السن الذي يخشى عليه فيه من الهرم والخرف الذي يخشى عليه فيه من الهرم والخرم، ويخاف عليه فيه أن يخلط ويروي ما ليس من حديثه. والناس في بلوغ هذه السن يتفاوتون بحسب اختلاف أحوالهم، متى ما عرفوا منه التخليط كف وليس له سن معين، وهكذا إلى عمي وخاف أن يدخل عليه ما ليس من حديثه فليمسك عن الرواية. وقال ابن خلاد: أعجب إلي أن يمسك في الثمانين، لأنه حد الهرم، فإن كان عقله ثابتا ورأيه مجتمعا يعرف حديثه ويقوم به، وتحرى أن يحدث احتسابا رجوت له خيرا. ووجه ما قاله أن من بلغ الثمانين ضعف حاله في الغالب، وخيف عليه الاختلال والإخلال، أو أن لا يفطن له إلا بعد أن يخلط، كما اتفق لغير واحد من الثقات منهم عبد الرزاق وسعيد بن أبي عروبة خلطوا. وقد حدث خلق بعد مجاوزة هذا السن فساعدهم التوفيق وصحبتهم السلامة، منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد عبد الله بن أبي أوفى من الصحابة، ومالك والليث وابن عيينة وعلي بن الجعد، أولئك حدثوا في كبار السن في عدد جم من المتقدمين والمتأخرين، وفيهم غير واحد حدثوا بعد استيفاء 100 سنة، منهم الحسن بن عرفة وابو القاسم البغوي وابو إسحاق العجيمي والقاضي أبو الطيب الطبري رضي الله عنهم أجمعين، والله أعلم. ثم إنه لا ينبغي للمحدث أن يحدث بحضرة من هو أولى منه. طيب، المسألة الأولى ما يتعلق بالسن الذي توقف فيه ليس له تحديد أيضا، ولكن ينبغي أن يكف عن التحديد إذا اختلط شعر أو منه الاختلال والاختلاط، أو عدم الحفظ صار يخلط في الحفظ، جنسى كثيرا بسبب كبر السن، فليمنعوه من التحديث، يمنعه أولاده أو تلاميذه اللي على أبرار به يمنعونه من التحديث. قال: ثم إنه لا ينبغي للمحدث أن يحدث بحضرة من هو أولى منه بذلك. كان إبراهيم والشعبي اجتمعا لم يتكلم إبراهيم بشيء، ذكره ابن خلاد، نعم ذكره الحافظ الخطيب في الجامع رقم 703، ذكر الخطيب في الجامع رقم 703. وزاد بعضهم: فكره الرواية ببلد فيه من المحدثين من هو أولى منه لسنه أو لغير ذلك. أما للسن فلا، ولكن للعلم من كان أعلم منه فيقدمه في التحديث، مجرد تقديم، وليس ذلك على سبيل التحريم. باب الأولى يقدم من هو أعلم منه، وهو أيضا يستفيد منه ويأخذ عنه العلم، ويجوز أن يحدث مما عنده من الحديث مع حضرة من هو أعلم، جائز. وزاد بعض: فكره الرواية ببلد فيه من المحدثين من هو أولى منه لسنه أو لغير ذلك. روينا عن يحيى بن معين قال: إذا حدثت في بلد فيه مثل أبي مسهر فيجب، إذا حدثت في بلد فيه مثل أبي مسهر فيجب للحية أن تحلق، ذكره أيضا الخطيب في الجامع رقم 701، وابن عدي في الكامل الأول 126 إسناده صحيح، خرج ابن عدي أيضا في الكامل الأول صفحات 126 إسناد صحيح. وعنه أي عن ابن معين أيضا: إن الذي يحدث بالبلدة وفيها من هو أولى بالتحديث منه فهو أحمق، خرج الخطيب في الجامع رقم 700 وفي التاريخ 11 صفحة 74 وينبغي للمحدث إذا التمس منه ما يعلمه عنه ما يعلمه عند غيره في بلده أو غيره بإسناد أعلى من إسناده أو أرجح من وجه آخر أن يعلم الطالب به ويرشده إليه، فإن الدين النصيحة. يحدثه بما عنده ثم يرشده على أنه عند فلان أسانيد أعلى، عند فلان أسانيد أعلى، أو عند فلان علم أكثر مما عندي. ولا يمتنع من تحديث أحد لكونه غير صحيح النية فيه، فإنه يرجى له حصول النية من بعد. التمس من الطالب عدم النية يحدثه، فماذا لعل الله يهديه إلى تصحيح النية. أيضا يكون من نصح المعلم لتلاميذه الحرص على الإخلاص. روينا عن معمر قال: كان يقال إن الرجل لا يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله عز وجل. موجود كلامه في جامعة ضمن المصنف الجزء 11 256، كلامه موجود في جامعة ضمن مصنف عبد الرزاق الجزء 11 256. وليكن حريصا على نشره مبتغيا جزيل أجره. إن الرجل يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله عز وجل، لأن العلم النافع يجعل صاحبه يعمل بالعلم، فإذا به من أعظم الأوامر التي أمر بها الإخلاص، إخلاص العلم. وقد كان في السلف رضي الله عنه من يتألف الناس على حديثه، منهم عروة بن الزبير رضي الله عنهما، وليقتدى بمالك رضي الله عنه فيما أخبرناه أبو القاسم الفراوي. أثر عروة في الجامع للخطيب رقم 778. قال: وليقتدى بمالك رضي الله عنه فيما أخبرناه أبو القاسم الفراوي بنيسابور. قال: أخبرنا أبو المعالي الفارسي. قال: أخبرنا أبو بكر البيهقي الحافظ. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. قال: أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني. قال: حدثنا جدي. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي ويس. قال: كان مالك بن أنس إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن في جلوسه بوقار وهيبة وحدث. فقيل له في ذلك فقال: أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحدث إلا على طهارة متمكنة. وذكره أيضا الخطيب في الجامع برقم 903 والرام هرمزي في المحدث الفاصل صفحة 585. الرام هرمزي في المحدث الفاصل 585. قال: وكان يكره أن يحدث في الطريق أو هو قائم أو يستعجل. وكان يكره أن يحدث في الطريق أو هو قائم أو يستعجل. يكره، نعم، ما زال على الإمام مالك. وقال: أحب أن أتفهم. وكان يكره أن يحدث في الطريق أو هو قائم أو يستعجل. وقال: أحب أن أتفهم ما أحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يراجع أيضا الحلية لأبي نعيم الجزء السادس 318. الحلية لأبي نعيم السادس 318. وروي أيضا عنه أنه كان يغتسل لذلك ويتبخر ويتطيب، فإن رفع أحد صوته في مجلسه زبره وقال: قال الله تعالى: يا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فمن رفع صوته عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. راجع أيضا الجامع للخطيب الجزء الأول صفحة 96. الجزء الأول صفحة 96. وروينا أو بلغنا عن محمد بن أحمد بن عبد الله الفقيه أنه قال: القارئ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام لأحد فإنه تكتب عليه خطية، بمعنى يترك الحديث ويقوم لفلان أو ما أشبه ذلك. ويستحب له مع أهل مجلسه ما ورد عن حبيبنا أبي ثابت أنه قال: من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعا. والله أعلم، لا يكون وجهه يتجه إلى جهة فقط، فالأفضل أنه يوجه وجهه مرة هكذا ومرة هكذا أثناء تحديثه. ذكره أيضا الخطيب في الجامع الأول في صفحة 98، أثر حبيب في الجامع أيضا الجزء الأول صفحة 98. قال: ولا يسرد الحديث سردا يمنع السامع من إدراك بعضه. ليس بكثرة حتى يكون مخالف للمروءة شيئا ما. قال: وليفتتح مجلسه. ولا يسرد الحديث سردا يمنع السامع من إدراك بعضه، أن يسرع فيه. وليفتتح مجلسه وليختتمه بذكر ودعاء يليق بالحال، ومن أبلغ ما يفتتحه به أن يقول: الحمد لله رب العالمين، أكمل الحمد على كل حال، والصلاة والسلام الأتمان على سيد المرسلين كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، اللهم صل عليه وعلى آله وسائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون. ويستحب للمحدث العارف عقد مجلس، يعني هذه الصيغة التي ما استحب ما عليها دليل، القصد أنه يفتتح بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، ومن أحسنها خطبة الحاجة. ويستحب للمحدث العارف عقد مجلس لإملاء الحديث، فإنه من أعلى مراتب الراويين، والسماع فيه من أحسن وجوه التحمل وأقواها. وليتخذ مستمليا يبلغ عنه إذا كثر الجمع، فذلك دأب أكابر المحدثين المتصدين لمثل ذلك. وممن روي عنه ذلك مالك وشعبة ووكيع أبو عاصم ويزيد بن هارون في عدد كثير من الأعلام السالفين. وليكن مستمليه محصلا متيقظا، كي لا يقع في مثل ما روينا أن يزيد بن هارون سئل عن حديث فقال: حدثنا به عدة، فصاح به مستمليه: يا أبا خالد، عدة ابن من؟ فقال له: عدة ابن فقدتك. يعني أنه ما فهم عدة، يقصد به جمع من المحدثين. قال: عدة ابن من؟ فقال: عدة ابن فقدتك. ذكر الخطيب في الجامع برقم 1201. وليستملي على موضع مرتفع من كرسي أو نحوه، فإن لم يجد استملى قائما، لأنه إذا ارتفع بلغ الصوت أكثر. وعليه أن يتبع لفظ المحدث فيؤديه على وجهه من غير خلاف. والفائدة في استملاء المستملي توصل من يسمع لفظ المملي على بعد منه إلى تفهمه وتحققه بإبلاغ المستملي. وأما من لم يسمع إلا لفظ المستملي فليس يستفيد بذلك جواز روايته لذلك عن المملي مطلقا من غير بيان الحال فيه، لكن ما يسمع كلام الشيخ بالكلية فما يرويه إلا عن المستملي. وفي هذا كلام قد تقدم في النوع 24. ويستحب افتتاح المجلس بقراءة قارئ لشيء من القرآن العظيم، فإذا فرغ استنصت المستملي أهل المجلس. هذا فيه نظر استحباب أن يقرأ قارئ في بداية كل مجلس، فيه نظر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحد الصحابة ولا يستفتح مجالسه بقراءة القرآن، وليس بعيد إذا اتخذ عادة أو وردا أن يصل إلى حد البدعة، ليس ببعيد وصول إلى حد البدعة. أما لو حصل نادرا أحبوا أن يسمعوا قرآنا قبل الحديث فاستمعوا فلا بأس، سواء في أول مجلس في آخره في وسطه أحبوا أن يسمعوا قرآنا فلا بأس. قال: فإذا فرغ استنصت المستمني أهل المجلس إن كان فيه لغط، ثم يبسمله. استنصت، هذا فعله نبينا صلى الله عليه وسلم، استنصت الناس يا جرير أنصتوا. إن كان فيه لغط ثم يبسمل ويحمد الله تبارك وتعالى ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحرى الأبلغ في ذلك، ثم يقبل على المحدث ويقول: من ذكرت أو ما ذكرت رحمك الله أو غفر الله لك أو نحو ذلك، وكل ما انتهى إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. وذكر الخطيب أنه يرفع صوته بذلك، وإذا انتهى إلى ذكر الصحابي قال: رضي الله عنه. ويحسن بالمحدث الثناء على شيخه في حالة الرواية عنه بما هو أهل له، فقد فعل ذلك غير واحد من السلف والعلماء، كما روي عن عطاء بن أبي رباح أنه كان إذا حدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني البحر. أخرجه الخطيب في الجامع برقم 1245. وعن وكيع أنه قال: حدثنا سفيان أمير المؤمنين في الحديث في الجامع 1250. في الجامع الخطيب 1250. وأهم من ذلك الدعاء له عند ذكره فلا يغفلن عنه، ولا بأس بذكر من يروي عنه بما يعرف به من لقب كغندر لقب محمد بن جعفر صاحب شعبة، ولوين لقب محمد بن سليمان المصيصي، أو نسبة إلى أم عرف بها. نعم، ولوين لقب محمد بن سليمان المصيصي أو نسبة إلى أم عرف بها كيعلى بن منية الصحابي، وهو ابن أمية، ومنية أمه، وقيل جدته أم أبيه، أو وصف بصفة نقص في جسده عرف بها كسليمان الأعمش وعاصم الأحول، إلا ما يكرهه من ذلك، كما في إسماعيل بن إبراهيم المعروف بن علي وهي أمه، وقيل أم أمه. روينا عن يحيى بن معين أنه كان يقول: حدثنا إسماعيل بن علي، فنهاه أحمد بن حنبل وقال: قل إسماعيل بن إبراهيم، فإنه بلغني أنه كان يكره أن ينسب إلى أمه، فقال: قد قبلنا منك يا معلم الخير. الآثار في الجامع برقم 1237. وقد استحب للمؤمن أن يجمع في إملائه بين الرواية عن جماعة من شيوخه مقدما للأعلى إسنادا أو الأولى من وجه آخر، ويملي عن كل شيخ منهم حديثا واحدا، ويختار ما على سنده وقصر متنه، فإنه أحسن وأليق، وينتقي ما يمليه، ويتحرى المستفاد منه، وينبه على ما فيه من فائدة وعلو وفضيلة، ويتجنب ما لا تحتمله عقول الحاضرين، وما يخشى فيه من دخول الوهم عليهم في فهمه. وكان من عادة غير واحد من المذكورين ختم الإملاء بشيء من الحكايات والنوادر والإنشادات بأسانيدها، وذلك حسن والله أعلم. هذه الأمور أحسن أن تكون في آخر المجلس إذا كان هناك شعر. عندكم إنشاءات؟ يعني إنشادات؟ إنشادات عندكم نصوبها عندكم؟ أي الشعر ينشد الشعر في ألفية العراقي: واستحسن الإنشاد في الأواخر بعد الحكايات مع النوادر. وإذا قصر المحدث عن تخريج ما يمليه فاستعان ببعض حفاظ وقته فخرج له فلا بأس بذلك. قال الخطيب: كان جماعة من شيوخنا يفعلون ذلك. وإذا نجز الإملاء فلا غنى عن مقابلته وإتقانه وإصلاح ما فسد منه بزيغ القلم. المقابلة مهمة، يحصل الأخطاء فيها بزيغ القلم وطغيانه. هذه عيون من آداب المحدث اجتزأنا بها، معرضين عن التطوير بما ليس من مهماتها أو هو ظاهر ليس من مشتبهاتها، والله الموفق والمعين وهو أعلم. أو بما ليس من مهماتها، بما ليس من أو ظاهر أو هو ظاهر ليس من مشتبهاتها. أنتم مشتبهاتها. اللسان يدل على اللحن، يعني ما يدرك طرق الحديث، أو كذلك ما يعلم ما حالهم، أو وجد في أسانيد اختلاف ما عرف الراجح منها، فله أن يستعين ببعض حفاظ وقته. تخريج هذا المقصود بالتخريج. تخريج المتأخرين فيه زيادة على ما كان عليه المتقدمون من جمع الطرق وإحالة إلى المصادر مع الأرقام، والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.